بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اتضح من البحث السابق أنه يعتبر في صدق المشتاق حقيقتان القيام والتلبس، غايته أن التلبس أي تلبس الذات بالمبدأ وقيام المبدأ بالذات على أنحاء مختلفة، وبعض هذه الأنحاء متوفرة في مورد إطلاق المشتاق على الباري سبحانه وتعالى في الصفات الذاتية، فعندما يقال أنه تعالى قادر عالم حي هذا الوصف الاشتقاقي إطلاقه حقيقي على الذات، وذلك لأن التلبس الموجود بين الذات الواجبة وبين المبدأ هو أن المبدأ منتزع من الذات مفهوما، وإن كانت بينهما يعني بين الذات والمبدأ عينية خارجية وحدة حقة حقيقية، وهذه الوحدة والعينية لا تضر بصدق عنوان التلبس. فإن قلت بأنه هذا المصداق من التلبس والقيام سنخ مصداق لا يدركه العرف والذهن العادي، فإن المصداق الذي هو محل إدراك العرف ومحل إدراك الذهن، المصداق المتعارف هو مورد الاثنينية الوجودية بين الذات والمبدأ، كمورد ضارب قائم نائم، والصفات الفعلية بالنسبة إليه. فالعرف والذهن العام ما يدركه من المصادق هو مصداق القيام والتلبس الذي يساوق الاثنينية الوجودية بين الذات والمبدأ، ولا يدرك الذهن هذا النحو الخاص من شنه من التلبس، وهو أنه قيام المبدأ بالذات على نحو العينية الوجودية، فإن هذا المصداق مما لا يدركه الذهن ولا يطلع عليه العرف، ولهذا لم يلتفت إلى هذا المصداق حتى كبار العلماء. المصنف يجيب عن هذا الإشكال بجواب كبروي طبقه في المقام، وهو مسلك المشهور من العلماء، وهو أنه لا بد أن نحدد ما هي دائرة الرجوع إلى العرف حتى نرى هل أن إدراك العرف وفهم العرف حجة في المقام أو ليس حجة في المقام، وهل نتقيد بحدود ما يطلع عليه العرف وما يدركه العرف أو لا موجب للتقيد بذلك. فيقول الآخوند: تارة نتكلم عن تنقيح سعة المفهوم والمراد من اللفظ، فنريد أن ننقح ما هو المعنى العرفي لهذا المفهوم، وتارة قد فرغنا عن المفهوم ونريد أن نطبق هذا المفهوم على المصادق المختلفة، وغاية ما دل عليه الدليل في حجية العرف هو الرجوع للعرف في تحديد المفاهيم، بحيث يقال حيث إن هذه الخطابات ملقاة إلى العرف، والشارع إذا لم يتصدى لتحديد معنى معين لللفظ الذي أخذه في لسان الدليل، فهذا ظاهر في الاتكاء على ما يفهمه العرف من اللفظ سعة وضيقا، فحينئذ يكون الرجوع إلى العرف حجة من باب ظهور حال المشرع في أنه يتكئ على فهم العرف في تحديد مراده، وإلا لوجب عليه التصدي لبيان المفهوم، فعدم التصدي ظاهر في أنه متكئ على الفهم العرفي، وهذا ما قد يعبر عنه بالإطلاق. شنو بالإطلاق؟ المقامي، يعني مقتضى الإطلاق المقامي هو حجية العرف في تعيين المفاهيم سعة وضيقا. وأما أزيد من ذلك فلا دليل عندنا يدل على حجية العرف، فدليل حجية العرف قاصر عن الشمول لموردي ما لو أحرزنا المفهوم وأردنا أن نطبق المفهوم على المصاديق المختلفة، فلا دليل حينئذ على حجية العرف في مورد تطبيق المصاديق. ولهذا المعروف بين الأصحاب بين الفقهاء أنه تسامح العرف في مقام التطبيق ليس بحجة. فمثلا إذا رجعنا إلى العرف وقلنا لهم ما هو المراد من الجهر والإخفات، قالوا أن المراد من الجهر والإخفات إسماع النفس وعدم إسماع النفس، أو إسماع النفس وإسماع الغير. فالجهر هو الكلام الذي يقتضي إسماع الغير، أما الإخفات فهو ما يقتضي إسماع النفس دون الغير، أو إخراج جوهر الصوت وعدمه. فرجعنا إلى الحرف وفرغنا، وعندما نأتي ونريد أن نطبق هذا المفهوم على المصاديق، هل هناك محل للعرف؟ ليس هناك محل للعرف. فمثلا لو رأينا شخصان يصلي ورأيناه يجهر ويخرج جوهر الصوت في جميع الكلمات إلا في كلمة واحدة، مثل بعض الأشخاص قد يأتي شنو قاعد يقرأ ويتثول فيخرج، صارت جهرية لكن هو يثول قاعد يقرأ، فصير كلمة شنو إخفاتية. لو رجعنا إلى العرف فإن العرف يقول هذا مصداق للجهر، حيث أن العرف قد يتسامح ويقول هذا مصداق للجهر، ومجرد الإخفات في كلمة أو كلمتين لا تضر في مصداقية هذا للمفهوم الجهر، مع أنه لا يمكن الالتزام بذلك، لأنه لا حجية لماذا لتطبيق العرف ماذا على المصاريخ، بل نقول للعرف أنتم حجة في تحديد المفهوم وأخذنا المفهوم، وحينئذ تطبيق المصاريخ يكون بنظر العقل لا بنظر العرف. وفي مقامنا نقول إذا اتضح ذلك مجرد عدم اطلاع العرف على مصداق من مصاديق التلبس والقيام ليس موجبا لتقييد دائرة المفهوم، بل أنه متى ما رجعنا للعرف وقال المشتاق موضوع للقيام المبدأ بالذات للتلبس الذات بالمبدأ، حينئذ لا علاقة لنا بالعرف بالنظر إلى أنحاء ومصاديق شنه ومصاديق التلبس. فهب أن العرف لم يطلع
على هذا النحو المصداق من التلبس لأنه من الأمور الخفية، إلا أنه لا يضر بصدقه. ماذا؟ لا يضر بصدقه حقيقة، لأنه يشمله اللفظ بما له من معنى عرفي. والنتيجة وبالجملة، بل جريان الصفات على الذات حقيقة، عليكم السلام، وذلك لأن اللفظ موضوع لطبيعي التلبس، لمطلق التلبس. ولهذا قال، شوف العبارة: وعدم اطلاع العرفي على مثل هذا التلبس، أي مصداق التلبس، على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر بصدق الصفات عليه تعالى على نحو الحقيقة، إذا كان لها للصفات، لأن مشتقات مفهوم، هو مفهوم هو التلبس، تلبس القيام، مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، ولو بتأمل وتعمل من العقل في أي مقام، في مقام التطبيق. والعرف إنما يكون مرجعا، أنت ترجع إلى العرف، مرجعك هو العرف، أو مرجعك هو السيد الخوئي، السيد الحكيم، يقول لا، المرجع هو العرف، لكن في وين؟ في تعيين المفاهيم، لا تحديد. ماذا الموقف اتجاه الشبهات الحكمية؟ قال: وتعمل، والعرف إنما يكون مرجعا، ولا يشترط عدالته ولا رجولته ولا في تعيين المفاهيم، لا في تطبيقها على مصادقها. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل، والعالم من الصفات الفعلية الذاتية، فعلية، في إدخالها، فإقحامها شنو؟ فإقحامها في المقام على رأي المشهور من المتكلمين والحكماء أن العادل من الصفات الفعلية، فإقحامها مثل إقحام الرحيم الذي ذكر، ليس له وجه، يعني وجه، لأن محل النزاع في الصفات الذاتية. قال: وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد، وهو المعنى الذي يقتضي التلبس بالتلبس الذات بالمبدأ. نعم، نحو التلبس ومصداقه يختلف من مصداق إلى مصداق، فالاختلاف بلحاظ المصداق لا بلحاظ المفهوم. وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، حيث إنه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غير باختلاف شنو؟ باختلاف الصفات والمشتقات، فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه عما هي عليه من المعنى كما لا يخفى. هذا هو ما أفاده المصنف في المقام، ولكن ذهب جمع من الأعلام ومنهم سيد المنتقى في صفحة 362 بأنه ما أفاده المصنف ليس حلا للمشكلة، وذلك لأنه صاحب الفصول يقول ويرجع بأن اللفظ المشتاق موضوع للتلبس والقيام، وهذا يستتبع النسبة بين الذات والمبدأ، والنسبة بين شيئين فرع الاثنينية بين المنتسب والمنتسب إليه، بين القائم والقائم فيه، بين المتلبس والمتلبس فيه. إذن اللف موضوع لمعنى النسبي، والنسبة تقتضي الإثنينية، فحينئذ ولكي تتحقق النسبة لا بد من إثنينية وجودية بينهما لكي تتحقق النسبة، إذ قيام المبدأ بالذات وتلبس المبدأ بالذات في الخارج مو في المفهوم، حتى نقول تكفي المغايرة. شنو مثلا؟ المغايرة المفهومية. إذن لابد أن يفترض، بل لكي تتحقق النسبة، من إثنينية بين المنتسب والمنتسب إليه. فما ذكره الآخر من أنه هناك نحو من التلبس خفيون لم يطلع عليه العرف ويراه العاق، وهو دعوى العينية بين المبدأ والذات، وأن الفارق بينهما أن المبدأ منتزع مفهوما من الذات. كل هذا لا يحل المشكلة، إذ يرجع صاحب الفصول ويقول لم تشبعوا معنى النسبة، لم تحققوا معنى النسبة، إذ لا معنى للنسبة بين الشيء وشنه ونفسه. فحينئذ يرجع الإشكال الذي ذكره صاحب الفصول مرة شنه مرة أخرى. وقد يجاب عن ذلك بأنه هذا الإشكال الذي يسجل على الآخون متوقف على التسليم بأن التلبس يتوقف على النسبة، بحيث يقال لفظ المشتق موضوع للقيام والتلبس، والتلبس يقتضي الإثنينية لأنه يحتوي على معنى النسبي، وحينئذ لا يمكن تصور التلبس في مورد العينية بين الصفات وشنه والذات. ولكن يظهر من عبارة المصنف بحسب ما يستفاد منه أن هذا أول الكلام، هي مصادرة. من قال لكم أن القيام والتلبس يتوقف على النسبة حتى تسجلوا هذا الإشكال علينا؟ التلبس في بعض مصادقه يوجد هناك اثنينية، وفي بعض مصادقه لا توجد اثنينية خارجية، وإن كانت هناك اثنينية شنه مفهومية. وفي موارد المشتق الذي هو من قبيل الوصف الفعلي من الصفات الفعلية للصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، يوجد هناك تلبس ويوجد هناك قيام. ونحو هذا التلبس أنه المبدأ غير الذات مفهوما، وإن كان بينهما عينية خارجية. فأول الكلام هذه مصادرة، أنتم فرضتم في رتبة سابقة أن المشتق موضوع لمعنى النسبي، ثم أشكلتم على الآخون، والآخون يقول هذا أول الكلام، المشتق موضوع لطبيعي التلبس، ما يفهمه العرف من مدى من صحة إطلاق المشتق في الموارد المختلفة يكشف على أن اللفظ موضوع لطبيعي التلبس. ولهذا يقول الآخر هكذا: صحة أن تقول الله موجود أو الله قادر أو الله عالم أو الموجود الوجود موجود أو الضوء مضيء، كل هذا بحسب الوجدان العرفي الارتكازي لا يرى هناك تجوز في إطلاق الموجودية على الوجود، فيفرق بين البياض موجود والوجود موجود، بين الله قادر والإنسان قادر. العرف يتبادر إلى ذهنه معنى واحد فارد باختلاف الموضوعات، وهذا يكشف على أنه لم يؤخذ في المعنى الموضوع له اللفظ ما يقتضي شرط الإثنينية الوجودية بين الذات وشنه والمبدأ. فصحة الإطلاق بعدم الشعور بالمجازية وأن المعنى الذي يطرأ على الذهن واحد فارد، ولا واحد من أهل العرف، ترك عنك هاي التشكيكات، ولا واحد من أهل العرف يرى فرقا في مفهوم قادر وعالم، أي مفهوم هيئة المشتق في مثل هذه الموارد، بين إطلاقها على الواجب أو إطلاقها على شنو؟ على الممكن، بل إطلاقها على ما بينهما اتحاد بين المبدأ والذات حتى شنو حتى مفهوما كالوجود موجود الضوء مضيء وهذا كله كاشف على أن العرف بل العرف قد وضع اللاف لطبيعي التلبس لمطلق التلبس بغض النظر عن الأنحاء المختلفة. وإلا بناء على كلامكم حينئذ لا بد أن تلتزموا بالنقل أو بالتجوز في الصفات الذاتية وكذا التجوز في إطلاق الموجود على الوجود والمضيء على الضوء وكل هذا بعيد عن الوجدان والارتكاز العرفي. إذن نحن الآن نقول هكذا نقول بأنه بحسب الشواهد اللغوية أو الشواهد العرفية يكون ما أفاده الآخون هو مقتضى الصناعة ثم إن صاحب بل ثم إن المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي أعلى الله مقامهما ذكر بأن المراد بل بأن التوهم إنما نشأ من تفسير القيام، فعندما نقول المشتاق موضوع لمورد القيام ما هو المراد من القيام؟ إن فسرنا القيام بما يتناسب مع قيام المعروض بالعرض أو قيام العرض بالمعروض فنحتاج إلى الإثنينية، لأن المقولات التس تقتضي الإثنينية بين الذات والمبدأ، والحال أنه ليس هذا هو المراد. وإلا لو كان لو كان لفظ المشتق موضوع لمورد انحفاظ الإثنينية بين الذات والمبدأ فلا بد من فرض تقرر شيئين في الخارج لما صح الإطلاق في مورد الإضافات والاعتبارات، لأنه في مورد الإضافات والاعتبارات لا يوجد عندنا ما بإزاء الخارج للمبدأ، فلازم كلامكم أن المشتق موضوع لمعنى يساوق الإثنينية بين الذات والمبدأ عدم الصحة إلا في مورد المقولات شنو؟ المقولات التسع، وأما في غير هذه المقولات التسع في الإضافات والاعتبارات لا يصح ذلك. فإنه الصحيح أن يقال، هذه فهم عباد الصفهاني وسيد خوي الظهر عن مقهو، أن المراد من القيام هو الواجدية في قبال الافتقار، واجدية الشيء لشيء هذا هو المعبر عنه بالتلبس في قبال الفقدان وعدم الوجدان، وهذه الواجدية تنحفظ في كم مورد؟ في موارد ثلاث. واجدية الشيء لشيء تنحفظ في موارد ثلاث. المورد الأول وهو الواضح، مورد الاختلاف المفهومي والوجودي بين الذات والمبدأ، كقولك ضارب زيد ضارب، فضارب يوجد عندنا ضرب وعندنا ذات وهي مثلا زيد، هناك مغايرة وجودية ومفهومية بينهما، ومعنى ضارب واجدية الذات للضرب في مقابل عدم الواجدية، فهذا نحو من الواجدية يقتضي الإثنينية المفهومية والوجودية. النحو الثاني والواجدية التي هي في مورد الاختلاف المفهومي والاتحاد المصداقي، كمورد إطلاق الصفات الفعلية على شنو؟ الذاتية على الواجب. فعندما يقال الله قادر، معنى قادر أن الذات واجدة للقدرة، هذا معنى بسيط، أن الذات واجدة للقدرة في قبال افتقار الذات ماذا عن القدرة، فهنا معنى الواجدية محفوظة، غايته أن هناك اتحاد مفهوم، اتحاد وجودي، وإن كانت المغايرة شنو؟ المغايرة مفهومية. النحو الثالث مورد الاتحاد الوجودي والاتحاد المفهومي، كقولك الضوء مضيء في منطق المضفر، أخذنا هذا الوجود موجود، صحيح قلنا في الجزء الثالث الوجود موجود، قالوا يلزم التسلسل، قالوا لا الموجود يعني واجدية الوجود للوجود، لأن واجدية الشيء لنفسه أولى من واجدية الغير له، إذ الغير إنما يوجد له ذلك بواسطته، فإذا كان زيد وبك وعمر وباقي الماهيات موجودة بواسطة الوجود، فإطلاق الموجود على الوجود أو لا قطعا، فإن واجدية الشيء لنفسه بديئية قطعية، وهذا أتم بتعبير الإصفهاني وبتعبير آخر للسيف، وهذا أتم مورد من موارد التلبس والواجدية، إذ واجدية الشيء لنفسه ضرورية. ومورد الصفات من أي قبيل؟ حالة ثانية، واجدية الذات لشيء بنحو يكون هناك مغايرة مفهومية بينهما. فإذا جئنا للذات الواجبة نراها أنها عين القدرة في الخارج، هي قدرة كلها، هي علم كلها، نريد أن نعبر أن هذه الذات واجدة للقدرة، نقول شنو؟ الله قادر. واجدية الذات لشنو؟ للعلم، الله عالم. واجدية الذات للحياة، فحينئذ نقول المشتق موضوع لمطلق الواجدية الأعم من الحالات الثلاث. هذا هو تمام الكلام في ماذا؟ في بيان كلام المصنف. وإن كان سيد المنتقى أيضا أصار يقول أنا ملتفت لكن أنا ما أقبل وعندي تأمل في المطلب، فلاحظوا ما ذكره سيد المنتقى في المقام، وهل هو تام أو ليس بتام في صفحة كم قلنا؟ صفحة 362. نعم شيخنا شيخ موسى.
الواجدية هو أشكال السيد، قضية أن الواجدية تقتضي اثنين.
ما تقتضي؟
هو سيد المنتقى.
بلي مو صحيح. فلي مو صحيح. نقول الواجدية في قبل. فيعبر يقول وجود يقول هكذا يقول واجي. إشكالات أشبه باللفظي، إشكالات لا. بلي أشبه بالهذا. يقول كيف تقول واجدية الشيء لنفسه؟ هو عين نفسه، كيف تقول واجدية الشيء لنفسه؟ نقول من مرادهم من الواجد في مقابل الافتقار، يعني الذات هل هي مفتقرة أو غير مفتقرة، هذا هو المعنى.
عفوا، البحث إذا كان البحث لفظي وهو ما نحن فيه في الواقع، نحن في مقام البحث اللفظي
في المفهوم، بلي اللفظ بما له من مفهوم عرفي
جيد،
فنحن نذهب إلى المفاهيم العرفية،
نرى
مثل ما ذكرت
التلبس بالمعنى العرفي قطع النظر الآن عن المصادر.
بلي
السيد رضوان الله عليه صاحب الكفاية المحقق الأصفهاني يقولون يعني يرجعون بل إلى نقطة واحدة،
بلي.
وهي أنه يكفي في صدق القيام أن تكون هذه الذات واجدة لهذا،
بلي الواجدية، القيام بمعنى الواجدية،
بمعنى الواجدية. سيد المنتقى يقول أنه هذا المعنى مو معنى عرفي،
بل هذا أول كلام معنى عرفي، نحن نقول جبنا مشاهد عرفية، نحن نرى بأن إطلاق العرف قد يحصل عند خلق في بعض المصادر، إحنا الآن في مقام تنقيح المعنى العرفي نذهب إلى الشواهد، ذكرت لكم شواهد، أقول إذا رجعنا إلى الشواهد في مورد الإضافات في مورد الاعتبارات هذا شيء، شيء آخر في مورد العالم والقادر حمله على الذات وحمله على الممكن، لا يرى العرف الفرق بما لهما من معنى عرفي، بحيث يدعى بأن معنى قادر هنا غير معنى قادر هناك فنلتزم بالنقل والتجاوز، أو أن الوجود موجود، حتى هو قال ما هو ما جاب وجه التصحيح، قال أنا من دي تأمل في تصحيح تقول الوجود موجود أو زيد أو كذا، إلا أن يأتي بعدين جاب شيء آخر سنتعرض إليه. أقول هذه الشواهد العرفية تكشف عن سعة المفهوم عند المرتكز العرفي.
شفنا العرف يرى القضية التي تقول الوجود موجود،
بلي يرى الوجود موجود، خطأ يقول الوجود موجود، بلي قطع الوجود موجود مو موجود، المشمشة مش
باب شيء ضروري يا اخوي قاطع عن العرف
علي. هذا ما يتعلق مسألة وجدانية إذا كان وجد لا نقول شواهد عرفية إليها. يعني نحن الآن نرجع مثل أي شيء مثل مفهوم المالية في الفقه مثل مفهوم البيع نحن نرجع إلى الشواهد ونحلل. هذا التحليل يقتضي أن ما نجده بحسب عقولنا من التحليل أن المعنى الذي يوضع له المشتق الواجدية. هذا هو ما تقبلوه بعد شو نسوي
مسألة وجدانية مو مسألة برهانية واحد زائد
ولا تلتزم بالتجوز والناقض في مورد الصفات الفعلية تقول الله قادر غير زي القادر غير الله حي غير زي الحي هناك الحي بمعنى هذا الحي بمعنى في مورد الإضافات شلون تقول في الوجود الموجود شلون تصير
يعني تخويف زين عشان واحد يخاف الله يخوف العباد في القرآن
نعم الله
هو شو الشرك لفظي يصير تعطيل يلزم تعطيل العقول عن الصفات وش علي منهم أنا كل واحد يذهب لشيء تصدق عندك عقل سيدنا بعد المهم هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني إذا تنقح من جميع ما ذكرنا ارجع للبحث أن ما أفاده صاحب الفصول من دعوى أن لفظ المشتق موضوع للقيام المساوق للإثنينية الوجودية بين الذات والمبدأ غير صحيح ولهذا لا نحتاج إلى تكلف دعوى أن المشتق قد نقل أو أن إطلاق المشتق أي الصفات الفعلية في الصفات الذاتية في حقه تعالى إطلاق تجوزي لا بد أن نلتزم بالنقل. ليش إطلاق تجوزي؟ لأن المشتق موضوع لسنخ معنى يقتضي المغايرة بين الذات والمبدأ فإطلاقه على مورد غير المغايرة إطلاق شنو؟ إطلاق في مجازي أو نلتزم بالوضع التعين أو الوضع بالنقل أو يقال أنه هذا اللفظ من قولون. واضح شيخ جعفر؟ إذا صاحب الفصول بعدما فرغ أن المشتق بما له من مفهوم موضوع لما يقتضي المغايرة كيف يا صاحب الفصول تصحح الله قادر الله عالم؟ يقول العالم والقادر هنا المشتق أطلق على الذات بمعنى مجازي لا من خلال لا ببركة المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ أو نلتزم بالنقل. نحن قلنا ما نحتاج لها التكلفات نقول بما له من معنى واحد فارد محفوظ في كلا الحالتين. الإشكال الثاني الذي أفاده الآخوند على مقالة صاحب على مقالة صاحب الفصول أنه لو بقياس استثنائي لو قلنا بمقالة صاحب الفصول والتزمنا بالنقل أو التجوز لازمه تعطيل العقول عن الصفات عن فهم الصفات وبتعبير المصنف عبارة أخرى يلزم أن يكون مورد إطلاق اللفظ في الصفات الذاتية عليه قلقلة لسان والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وهذا عين ما ذكروه في بحث الوجود لإثبات أنه مشترك شنو معنوي وإبطال الاشتراك الوجودي لشنو للوجود وبيان ذلك في المقام أنه إذا قلنا الله سبحانه وتعالى عالم فلا يخلو إما أن يراد من لفظ العالم المعنى المتبادر إليه الذهن في سائر الإطلاقات وهو من انكشف له الشيء وإما أن يراد ما يضادها وإما أن يراد معنى آخر لا نفهمه أو لا يراد معنى أصلا. فهنا احتمالات كم؟ أربعة. فعلى الأول يثبت المطلوب، وهو أن لفظ العالم في مثل هذه الإطلاقات يراد منها المعنى الواحد الفارد الذي يفهم في سائر الإطلاقات، وهذا يعني أن لفظ المشتق موضوع لمعنى واحد فارد، وهو لا يقتضي الإثنينية بين الذات والمبدأ. وإما أن يطلق عالم ويراد منه ما يضاده بحسب ما نفهمه، فيكون الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، مصداقا لما أقدر أقولها في لساني، مصداقا لما يضاد العالم، وهو كفر شرك عبر عنه على راحتك. وإما إحنا ما نفهم من العالم إلا معناها أو ما يضاده، أو معنى آخر لا نعرفه، هناك معنى في ذهن جبرائيل لا نعرفه أو لم يوضع لمعنى، وهذا معناه أن إطلاق لفظ الصفات الذاتية عليه قلقلت لسان لفظ لا يعرف معناه، وبعبارة أخرى يلزم تعطيل العقول عن فهم الصفات الذاتية. فنحن المسلمون بل فضلا عن غيرنا نحن الموحدون لا نعرف ما معنى أن الله عالم والله حي والله قادر، كل شيء ما نفتهم، بس نقول الله عالم، بس الله عالم شنو؟ ما أدري، أنا ما أعرف شنو الله عالم، وهذا تالي قطعا فاسد، معناه تعطيل العقول عن فهم الصفات شنو؟ الصفات الذاتية. وهذا يعني أن الصحيح هو أن لفظ العالم لا يراد منها إلا المعنى الواحد الفارد الذي يتبادر إليه في سائر الإطلاقات. هذا عين بحث الوجود، قال الله موجود، وش قصهم بالموجود؟ إما بالمعنى الذي يتبادر إليه في سائر الإطلاقات، يعني الثابت مثلا العين، أو ما يضاده، أو معنى آخر لا نعرفه. على الأول ثبت الاشتراك المعنوي، على الثاني يلزم والعياذ بالله أن لا يكون الله مصداقا للوجود، على المعنى الثالث يلزم تعطيل العقول عن معرفته. قال، خلنا نقرأ بعدين نعلق. قال فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما عليها من المعنى كما لا يخفى، يعني هذا الالتزام كما لا يخفى باطل. ليش؟ لما ذكرنا وهو أنه هناك معنى واحد فارد بل يلحظه العرف في جميع هذا المورد والاختلاف في المصداق. كيف؟ هي إشكال الذي شرحته الآن. كيف ولو كانت الصفات يعني الجارية عليه بغير معانيها العامة بل الجارية عليه تعالى بغير معانيها العامة جارية عليه كانت صرف لقلقلة اللسان، كانت صرف لقلقلة اللسان وألفاظ بلا معنى. شلون؟ قال فإن غير تلك المفاهيم العامة، وش قصد مفاهيم؟ القدرة، العلم، الحياة الجارية على غيره التي تجعل على غيره زين حي، غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها. ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العام، يعني هذا نقول إذن هناك اشتراك معنوي في لفظ العالم في سائر الإطلاقات، اشتراك معنوي في لفظ القادر، وعلى رأي من؟ وعلى رأي من؟ على رأي صاحب الفصل يقول بالاشتراك، إذا قال بالنقد يقول بالاشتراك، بالاشتراك اللفظي. خب بلي، أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المن، حتى الأخوين ما ذكر ذاك المصداق شوي كبيرة، ما يقول يقول فتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن لا نعني شيئا فنكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة، بلي نقول صعد قلقلة واللقلقة صرف اللقلقة وكونها بما بلا معنى كما لا يخفى والعجب كل العجب والعجب أن صاحب الفصول جعل النقل علة لعدم صدق الصفات في حق غيره. شفتين التزام أول شيء جاءل المعاني قال هذه ما تطلق على الواجب فالتزم بالنقل ثم جعل النقل في بعض عبارات شنو دليلا على عدم صدق الصفات المعنى الذي يفهم من جريان الصفات عليه في حق شنو في حق غيره. إذ هذا مقتضى النقل مقتضى القول بالنقل القول بالاشتراك شنو اشترك له ومقتضى الاشتراك اللفظي أن المعنى الذي ماذا المعنى الذي ماذا يصدق عليه سبحانه وتعالى لا يصدق على حق غيره وجعل هذا علة مع أن هل هذا صحيح؟ هذا يظن الدور كيف تجعل مع كيف تجعل الناقل علة لعدم صحة الإطلاق مع أن القول بالناقل متوقف على عدم صحة لماذا عدم صحة الإطلاق فهذا عجب واضح ولهذا قال والعجب أن صاحب الفصول جعل النقل علة لعدم صدق الصفات يعني بما لها من معنى يحمل على الواجب في حق غيره وكما ترى واضح. قال وبالتأمل قل إذا ما فيش ما ناقشت كلام الأشعري أيها المصنف ما ناقشت ما قلنا إحنا في أقوال متعددة وجبنا كلام اللابن والتامر والأدلة قال وبالتأمل فيما ذكرنا تأمل بس شوي في أنحاء التلبس ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين جاء بعض المحاكم حتروح حاكم بين الطرفين قال هذا صح وهذا غلط وهذا إشكال نزاع لفظي موجود في الحواشي راجعوا ما نحتاج نطول فتأمل ما هو غرضه بقوله فتأمل ها قد يقال فقط عن إشارة أن مراده من قوله فتأمل الإشارة إلى الإشكال النقضي الذي أشار إليه لأن أساس البحث الآن في الإشكال النقضي فهل الإشكال النقضي وهو لزوم أن يكون إطلاق الصفات عليه قلقلة لسان وألفاظ بلا معنى وبعبارة أخرى يلزم تعطيل العقول هل هو إشكال صحيح أو غير صحيح؟ قد يقال ليس بصحيح كما شرحنا نحن ما سبق إذا التفتتم تارة يدعى النقل بلحاظ المادة وتارة يدعى النقل بلحاظ الهيئة فتارة صاحب الفصول يقول هذه عالم قادر حي المادة وهي الحياة والقدرة والعلم لا يراد منها المعنى المتعارف عندكم يراد معنى آخر نحن لا نعرفه لأنه ما بينه لا هو بين ولا هو ولا لا هي بينة ولا هي مبينة فيلزم إشكال الشيخ وتارة لا وهو الظاهر أن مراد صاحب الفصول النقل في الهيئة لا النقل في المادة بمعنى أن المشتاق موضوع لسنخ معنى يقتضي قيام المبدأ بالذات بنحو خاص وهو الاثنينية بين الذات والمبدأ فلو أطلقنا نفس اللفظ نفس الهيئة دي هيئة المشتاق في مورد الاتحاد بين الذات والمبدأ يكون هذا إطلاق مجازي أو نقل وهذا ليس تصرفا في نوع في المادة وإنما تصرف في الهيئة لأن الهيئة موضوعا لسنخ معنى يقتضي الاثنينية فنقل إلى ما يقتضي الاتحاد بين الذات والمبدأ فغاية ما يوجد في المقام مغايرة بل نقل أو تجوز في الهيئة لا في المادة وقد أشار إلى هذا المعنى المشكيني بل صفحة 297 ونفس هذا هو ما ذكره السيد الخوئي وسيد المنتقى كلاهما ذكر بأن إشكال الآخند الأخير غير تام هذا نفس ما أخذ من كلام المشكيني واضح فكل الفرافي وش يقول المثال كل الصيد في جوف الفراء، روح جوف الفراء من هو؟ المشكين والقوتشان والدلين هم جوف الفراء، وإلا البقايا كثير منهم مأخوذ منهم. المهم سيد المتقى تعرض إلى هذا صفحة 365، والسيد الخوي أيضا، وهناك إشكالات أخرى مو مهمة فتأمل، مثلا المحاكمة هل هي صحيحة غير صحيحة، ماذا نفعل في مورد اللابن، المشكلة كل أشار إلى هذه الحيثيات بعضها. فلاحظوا وصلى الله على محمد. غدا ندخل التنبيه الأخير، سهل ننهي وندخل بحث الأوائل الأوامر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.